غض عيناه وهو وحده وأمام الناس جالس ثابت. ليه؟ لأنه قدوة يا أخي. لماذا؟ لأنه أسوة يا أخي.
صحيح.
بيعلم الناس الصبر على البلاء، وبيعلم الناس إن اللي رجعونه معناها، وبيعلم الناس المعاناة العظيمة هذه.
فلا ينبغي أن ينهار.
ينهار أمام الناس.
صحيح. فكيف يفعل ضعيف الإيمان، وكيف تفعل النساء، وكيف يفعل الصغار؟
وكيف يتلقى هؤلاء كلامه ووعظه بعد ذلك؟ هذا مهم جدا.
صحيح.
هذا نقطة مهمة جدا.
نعم. المروءة لديهم. نعم.
نعم. فيعقوب عليه السلام ظل على هذه الحالة فترة من الزمن، وأولاده تركوا وراحوا إلى لسه حالهم في مصر، أو ذهبوا رايحين جايين يحاولوا محاولات ويجيبوا الأخبار وهذا الكلام. قالوا فالله تفتأ تذكر يوسف. هؤلاء من ليسوا الأولاد، الأولاد مش موجودين الآن، راحوا مصر. اللي موجود الآن الأحفاد وبعض الإيه الأقارب وهكذا. تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أنت يا رجل، أنت يا نبي الله، تظل
تهلك نفسك،
تهلك نفسك بنفسك. ما عندك إلا ذكر يوسف، خلاص ذكر الولد الثاني راح، خلاص الآن هو الرجل، خلاص يوسف، يوسف عليه السلام.
كأن غياب الولد الثاني حرك
فيه القديم،
الأشجان القديمة.
نعم. وبعدين في نقطة مهمة جدا الآن، هو إلى الآن لم يعرف شيء عن يوسف، ما يعرف له مكان، لكن يعرف مكان ولده هذا.
صحيح.
هذه تفرق كثير. نعم طبعا. تفرق. نعم تفرق كثير جدا.
هو يعلم أن ولده في السجن وحي.
يا أخي ده الأم ولا الأب اللي يموت لهم ولد في 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 مكان بعيد، في غربة ولا في ميدان مواجهة ولا في أي مكان، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ يعني إيه اللي أنا أسأل سؤال، يعني إيه اللي يفرق معكم إذا كان جثته عندكم ولا ما هي عندكم؟ هو مات وخلاص، وأنتوا تأكدتوا إنه مات يعني ما خلاص.
نعم.
لكن لا، قولك بس نشوف جثمانه بعينينا وندفنه بأيدينا
حتى نقطع الأمل من،
يقول لك على الأقل أكون عارف ابني فين حتى بعد موته، دفن فين.
جميل.
إنما أنا لا أعرف الآن ابن عايش ولا ميت، وإذا كان مات كيف وفين، صح ولا لا، هل مسطور ولا، وهكذا إلى آخر هذا الكلام. فهذا اللي حصل مع،
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون
حرضا، يعني مقبل أو مو يعني مشرف على الهلاك. أو تكون من الهلكين، يعني فعلا تموت بسبب حزنك وبكائك
على يوسف. وهل الأمر في يديه حتى يعني يخرج حزنه على يوسف أو
ليس في يديه؟ والأعظم من هذا، الأعظم من هذا إنه ترجم لهم معنى هذا البكاء.
ماذا قال؟
وضع علل لهم لماذا يبكي، حط لهم الأسباب. إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟
إلى الله.
بس يعني ما تظنوا يا أولاد، ما تظنوا يا أحفاد إني أبكي جزعا ولا يعني تنفيسا عن النفس، لا، ده بكائي هذا عبارة عن إيه؟ عبارة عن بث الهم والحزن أو الحزن إلى الله سبحانه وتعالى.
وما أجمل مناجاة الله عز وجل،
حتى الشكوى
واللجوء إلى الله والشكاية لله.
مطلوبة،
ليس كمن يشكو للناس، يشكو الله للناس.
والله يا أخي مطلوبة. والله عز وجل يحب من عباده، يحب من عبد من عباده أن يرجوه بهذه الطريقة، وأن يعني سبحان الله
أن يناجيه ويخلو به
ويبث إليه همومه.
نعم.
وغمومه، يعني كما كان يقال، يعني ألقي اطراحك وألقي همومك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. لأن كل شيء في يده، الملك ملكه والكون كونه والأمر أمره عز وجل، هو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى ويجلب النفع. فالمسألة تحتاج إليه، إلى أيضا أعود وأقول القلب، فين القلب؟ معلق بإيه القلب؟ هذا سؤال مهم جدا.
صحيح.
هذا سؤال مهم جدا.
ثم الإنسان يشكو لمن؟ يشكو لمن بيده أن يصلح حاله.
أحسنت.
ولا أشكو إلى المخلوقين الضعفاء الذين هم بحاجة إلى من يساندهم أصلا.
نعم. ولذلك لما قالها أحدهم سابقا لأخيه، قال يا أخي أتشكو الخالق إلى المخلوق؟
تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم.
إلى الذي لا يرحمه.
الله.
ما هي برضو مصيبة والله. والله مصيبة أن أقول ربي ده، ربنا كذا، ده أنا كذا، ده ربنا ما أعطف
له. وعندما يشتكي مما قضى الله عليه فهو كأنه يشكو الله إلى المخلوق.
بالضبط. لكن حال يعقوب كحال بعض المؤمنين، إيه الموضوع؟ الموضوع أشكو بثي وحزني
إلى الله.
إلى من؟ إلى الله. يعني هذا لا يقطع في إيمان يعقوب، لا يقطع في إيمانه. يخضع في يقينه على الله أبدا. إطلاقا أبدا.
نعم.
أبدا والله إطلاقا. ليه؟ لأنه يتعامل مع رب سميع بصير سبحانه وتعالى يسمع ويرى، ينجي عباده المؤمنين من من الظلمات ومن المفاسد إلى آخر هذه المعاني العظيمة جدا. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني
فإني
قريب سبحانه وتعالى، أجيب دعوة الداعي إذا دعان إلى آخر الآيات. هذا أقول إن دل فإنما يدل بالفعل على مشروعية أن أرفع شكواي إلى ربي ومولاي سبحانه وتعالى.
الله.
هذا مشروع. إنما أرفع شكواي إلى المخلوق هذا ممنوع. أما إذا كانت المسألة مسألة يعني طلب شفاعة ولا شيء ربنا شرعه بين المؤمن وأخيه،
يشفع شفاعة خصصا له يكون له نصيب
وهكذا.
نعم.
وهكذا. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله.
ما زال لديه أمل،
عنده أمل
رغم مضي كل هذه السنوات.
نعم عنده أمل والأمل سيتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى،
لأنه قال: والله خير حافظا.
نعم.
نعم.
نعم. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. اذهبوا فتحسسوا من يوسف
وأخيه.
مش يوسف فقط، لا، يوسف وأخيه. ولم يقدم ذكر الأخ بعد،
ما زال يوسف يتصدر،
ما زال يوسف البعيد، يوسف الذي لا يعرف أباه عنه شيئا، لا يعرف أبوه عنه شيئا، هو الذي يشغل قلب الرجل. أما بنيامين أو الولد الآخر في أي وقت يستطيع يعقوب عليه السلام أن يذهب إليه في مكانه
ويراه
أو يتحدث
وربما
معه،
وربما يفرج عنه العزيز،
نعم، أو يتحدث معه، أو على الأقل يتابع أخباره.
جميل.
حتى
جميل.
يكون مرتاحا.
جميل.
نعم.
ولا تيأسه من روح الله.
من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا
القوم الخاسرون.
القوم ليه يعني؟ لا، القوم الكافرون في
الكافرون.
هذه الآية.
نعم.
لماذا؟
هذه الآية صحيح.
لأنه بالفعل إذا يأس الإنسان من روح الله تبارك وتعالى ربما فكر حتى في التخلص من حياته من نفسه، ربما ذهب فانتحر كما فعل بعضهم، لأنه خلاص يأس، قال ما في فايدة، الحال هو الحال، بل يزداد سوءا. لا، الإنسان لابد أن يتعلق قلبه بربه، يكون عنده أمل.
وإذا تعلق القلب بالله الضار النافع الناصر، يعني من يضره؟
فيه السلام،
الأمل الكبير. صحيح.
فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز. أنا أريد من الإخوة المشاهدين يعني أن الموقف هذا بالذات وهذه الكلمات بالذات تحتاج إلى وقفة. وأنا أريد من كل مشاهد الآن ونحن نتكلم على هذا الموقف: قالوا يا أيها العزيز، إخوانه يعني يتحدثون معه بهذا اللقب، ويعني وضعوه في مكانة هي مكانته بالفعل يعني.
نعم.
لكن أنا أقول المسلم، أنا عايزه يستشعر أمامي الآن مسألة جبر الخاطر، وممكن يسرح بذهني الآن ويفتكر، فكر متى في حياتي وقعت في مثل هذا المشهد، حتى وإن اختلفت الحكاية أو القصة.
جاءك من ضرك، جاءك إليك يتودد إليك،
أو يطلب منك خدمة، أو يطلب منك شيء، أو يطلب منك سلفة، أو يطلب منك صدقة. وهو من هو؟ هو صاحب الجاه والثراء، هو الذي كنت أنت الذي تخدمه سابقا، ومع هذا لا يعجبه، الآن هو يطلب منك خدمتك. فهذا معنى عظيم جدا. قال سبحانه وتعالى: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن
الله يجزي المتصدق.
سبحان الله. الآن جئتم تمدون أيديكم إلى أخيكم هذا الذي ألقيتموه في الجب وفعلتم به وفعلتم، الآن تصفوه بأنه من المحسنين، الآن جئتم تمدوا يدكم. ولكن يوسف عليه السلام،
هم إلى الآن هم له منكرون، لا يعرفون أنه هو يوسف
إلى الآن.
نعم.
إلى هذا المشهد.
نعم.
ثم ننتقل للمشهد الذي بعده. المشهد اللي بعده هيبدأ يوسف عليه السلام يكشف عن شخصيته، يكشف عن نفسه. يقول لهم: أنا فلان. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هو كأن كان عندهم شك في الموضوع، هو ولا مش هو، شبهه شوية لكنه سنه كبر يعني. فأول ما قال لهم هذه المقولة، أول ما نطق بها وانتهى منها، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. إحنا كنا الرجل شكين فيك يا رجل،
والله قالوا إنك لأنت يوسف،
إنك لأنت يوسف. صراحة موقف يدعو للدهشة، يدعو للاستغراب، يدعو يعني أنتم مش خجلانين؟ ألا تخجلوا أن 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 يعني خلاص يعني تقولوها كأنكم سعداء؟ أخونا طلع الملك، يعني هو الموضوع إيه ساعتها؟ أنا أحس إن الموضوع أخونا طلع هو الملك، ففرحتهم زادت يعني. إنك لأنت يوسف،
هي فرحتهم زادت وفي نفس الوقت هذا الذي أجرمنا في حقه. هذا الملك العظيم الذي أمامنا ويستطيع أن يبطش بنا، أو حياؤهم منه إذا أدركوا أنه هو يوسف.
نقصها على مستوى ثاني شوية.
فضل.
تجد مثلا شاب مسلم عنده مهارة معينة،
نعم،
أو تخصص معين،
نعم،
ذهب يريد وظيفة معينة، فتكبر عليه
مدير الشركة
أو المسؤول، قال له أنت لا لا لا، ده احنا عندنا مستويات عالية، ده احنا كذا، لا 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 ما تنفع عندنا. خرج من عنده، تمام، ربنا فتح له أبواب طيبة جدا. بعد فترة أصبح هو صاحب
شركة أكبر من الشركة التي تقدم عليه،
نعم. تمام، ماذا يحصل؟
يأتي مدير الشركة
لأنه محتاج له.
أي نعم.
أنا أقول سبحان الله، كيف يكون شعورك ساعتها؟ يعني ما درجة الخجل الذي المفروض يعني أن ينتبك ساعتها؟ يا أخي أنت الذي صددتها، أنت الذي رددتها، أنت الذي قللت من شأنه، فلما على نجمه مع غيرك جئت الآن أنت تبحث عنه؟ وعلى فكرة هذا بيحصل في مجالات كثيرة جدا ومهن كثيرة جدا في حياتك.
طبعا طبعا.
فلذلك أنا أقول الإنسان لا يتعجل أمر، ويقول هذا فاشل وهذا لا أقبله وهذا ما ينفع وهذا كذا، لأن الموضوع جاء
يخلي لنفسه خط رجعة. ربما يكذب هذا الحدث الذي لديه.
نعم
نعم. هنا قال له إنك لأنت
يوسف.
سبحان الله.
يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان رده كما أخبر القرآن العظيم، قال أنا يوسف، يعني يؤكد على كلامهم أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
سبحان الله،
موقف عظيم جدا.
يعني الآن هو في موقف النصر ويقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما زال قلبه بعد الانتصار، يعني لم تغشي على عقله نشوة الانتصار حتى يبطش أو تأخذه العزة أمام إخوته، وإنما ربط الأمر وما يحدث بالله عز وجل، وقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآن صدمة كبيرة على إخوة يوسف، نرى هذه الصدمة بعد الفاصل. طيب مشاهدينا ابقوا معنا، نلقاكم بعد قليل. أهلا بكم مرة أخرى، ومرحبا بفضيلة الشيخ السيد البشبيشي معنا في هذا اللقاء، حياكم الله مرة أخرى.
مرحبا بكم حبيبي.
اسقط في أيديهم الآن،
خلاص
الـ 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 هذا يوسف أمامهم،
الموقف انكشف خلاص، وأنا يعني أشعر كأن كل واحد منهم خلاص فهم القصة كاملة الآن، وربما شريط الذكريات المفروض أن يكون حزين هذا مر على أمام كل واحد منهم ساعتها، من ساعة ما كانوا بيحقدوا على يوسف وهو صغير لساعة ما أخذ
الآن شعور الحياء ربما يهيمن عليهم.
أكيد والخجل يا أخي، والله موقف صعب، موقف صعب جدا على إخوة يوسف عليه السلام.
نعم.
حتى أذكر كان واحد من الناس مرة كان بيشرح هذا الكلام، يعني هو كان طريف شوي، قال والله صعب علي موقف صعب فعلا يعني موقف صحيح. صعب
لكن كما أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين على المقابل من يظلم سوف يلقى جزاءه.
ولذلك كان رد يوسف عليه السلام رد عظيم جدا عظيم جدا، خاصة لما بدأ إخوانه يتكلموا مرة ثانية وخلاص يعني هم فهموا القضية وفهموا أن ربنا رفعوا عليهم ليه، لماذا رفعوا الله عز وجل عليهم، لماذا لم يضيعوا الله
بالتقوى والصبر.
نعم نعم. وفي نفس الوقت ربما عقوبة لهم على ما ما ما, ما فعلوا، فقالوا إيه كما أخبر القرآن تالله لقد آثرك الله علينا، ده ربنا فضلك علينا وربنا نصرك علينا وربنا أيدك علينا سبحانه وتعالى. ومن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد، من كان الله معه فمن عليه.
وصلوا إلى هذه النتيجة،
بس هم خلاص هم فهموا كل شيء الآن، آثرك علينا وإن كنا لخاطئين، اعترفوا الآن.
الله تعلموا من درس دام سنوات طويلة،
ما خلاص ما هو دليل الجريمة خلاص واضح وانتهى الموضوع يعني.
صحيح.
انتهى الموضوع. فهل يوسف عليه السلام يصدهم، هل يردهم، هل يتشفى فيهم، هل ينتقم منهم، هل يسومهم سوء العذاب، هل حتى على الأقل يوبخهم يعنفهم يلومهم،
لا سيما أنهم اعترفوا والاعتراف سيد الأدلة يعني لا مجال.
والله يا أخي حتى ما عاتبهم، حتى ما قال ده أنا أخوكم وكيف تعملوا فيها كذا، ده أنا طول السنين ده وأنا مستغرب كيف قلوبكم يعني طوعتكم أن تفعلوا به وتفعلوا، حتى ولو عتاب يا أخي حتى العتاب أبدا أبدا. الكلام كان صريح مئة بالمئة، لا تثريب عليكم.
الله هذا الخلق العظيم،
ده لا تثريب يعني لا 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 ذل لكم ولا ملامة عليكم
ولا عتاب.
ولا عتاب، حتى العتاب العتاب الذي يعني لن يكلفهم
صفحة
شيء.
بيضاء
صفحة بيضاء لا تثريب عليكم، يغفر اليوم، اليوم صفحة جديدة، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هذا كانوا بيدعو لهم يعني كأنه يدعو لهم أن يغفر الله عز وجل لهم وأن يرحمهم برحمته الواسعة. هذا اللي بيسميه أهل العلم صفح جميل.
ليش وصف بأنه جميل؟
هو يعقوب نفسه، يعقوب نفسه صبر الصبر الجميل.
أين
هذا يوسف أيضاً؟ صبر صبرا جميلا
صحيح،
وصفح صفحا جميلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الصفح الجميل صفح بلا عتاب.
الله قمة الخلق الكريم
يا أخي. نعم، أن تصفو نفسي وأن أسامحك ولكن لا،
لا يبقى في القلب شائبة
أبدا
من لوم أو عتاب.
ولذلك أنا أقول في بعض الناس فعلا موضوع العتاب عندهم عامل بالضبط زي مثل موضوع كنا نتكلم فيه من شوية، موضوع إدمان الـ
الـ الشكاية
الـ الـ الشكاية أو إدمان موضوع الحسد والعين والكلام ده.
نعم.
أنا أقول في ناس عندها إدمان عتاب، إدمان للعتاب فعلا يعني
كل ما يشوف واحد ليش ما زرتني
عمل ويعني وكذا ومن زمان ما سمعنا صوتك يا سيدي إلا تسمع الكلام هذا كثير يعني في حياتنا يعني. طب يا أخي بدل أن تعاتب فتش في نفسك أنت.
العتاب ينفر الناس من حوله،
حتى خاصة هو شوف العتاب إذا كان لا مفر منه ولكن بحدود وضوابط لا بأس به،
عتاب المحب،
المحب خاصة إنه إذا لم يكن معاتبا خسر أخاه، لا ما تخسره عاتبه أحسن.
صحيح،
عاتبه أحسن،
العتاب يصفي
النفس. عتابك لأخيك يقول أبو الدرداء عتابك لأخيك خير من فقده.
صحيح
صحيح ولا لا؟ صحيح. ولكن مش بهذه الطريقة،
ولكن ألا يكون عتابا منفرا.
نعم.
هذا صفح جميل تماما لا عتاب معه.
ذكرني هذا الموقف بموقف أبي سفيان بن الحارث عليه رضوان الله، ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سفيان كان شاعر وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان الفتح،
فتح مكة،
نعم، أبو سفيان خاف من النبي صلى الله عليه وسلم
من أن ينتقم.
طبعا طبعا، وأخذ أولاده وهرب بهم في الصحراء، فلقيه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إلى أين يا أبو سفيان؟ قال إلى أفر في الصحراء بأهلي وولدي، لو رآني محمد لقطعني إربا، لو شفني محمد لن يتركني، تكفي اللي أنا عملته فيه، كفاية الكلام اللي حكيته عليه في كل مكان إلى وقت قريب. فعلي يدله يقول لا ارجع ما تخاف، ادخل عليه سلم عليه بالنبوة، قل له كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام لا تثريب عليكم، ليوسف عليه السلام تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. قال يعني ويسمحني، قال بس روح وإن شاء الله. فذهب وقال
كان هو يستدعي جواب يوسف عليه السلام،
فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بنفس الرد الذي رده يوسف عليه السلام، فما كان يوسف أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهي مسألة الصفح بلا الصفح بلا
الصفح الجميل
صفح الجميل صفح
نعم بلا عتاب
بلا عتاب كما
قال ابن تيمية
وغيره. يوسف عليه السلام خلاص الموضوع انكشف وعرف إخوانه وإخوانه عرفوه وأجلسهم وأكرمهم، لكن قبل إجلاسه لهم وإكرامه لهم أمرهم أمرا مهم جدا، يعني ما هو هذا الأمر؟ أن يرجعوا مرة أخرى، يرجعوا مرة أخرى إلى أبيهم، لأنه خلاص عرف حكاية الأب وعرف اللي حصل له وعرف أنه ذهب بصره،
ذهب بصره،
لكن هذه المرة سأعطيكم دواء، سأعطيكم علاجا، سأعطيكم قميصا، خذوا هذا القميص وذهبوا به إلى
أبي.
إلى أبي. ليه يا يوسف؟ لماذا؟ أو ماذا تريد من هذا القميص؟ قال القرآن اذهبوا بقميصي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. إذن هو يريد منهم إيه؟ يريد منهم ثلاثة أشياء. أولا أن يعني يأخذ هذا القميص في سفرهم
ويلقوه على وجه أبيهم،
لما يروح يحط القميص على وجه الأب بعد ما عينه أو نظره أو بصره يعود إليه مرة أخرى، خلاص هو يجمع
يأتي الأب
والأهل وكل هؤلاء مرة أخرى لأنه يريدهم. يعني يجوا هذا السفر ويروحوا عنده، هي مش مسألة تكبر، ما يروح هو لأبيه في شيء، في حاجة أقول خلي أبي يجي لي أنا أروح لنا، صح ولا لا؟
يعني هو يأتي إليه في ملكه حتى يكرمه حق الإكرام،
يكرمه ويريه هذا، فيفخر الأب أكثر وتذوب في نفسه مرارة السنين، مرارة الصبر يا أخي.
صحيح
يقول الحمد لله وصلنا لهذا، خلاص كل المرارة اللي فات وكل التعب اللي فات يروح،
أذابتها حلاوة هذا اللقاء عندما رأى ولده عزيزا.
نعم فعلا هم طبعا أخذوا القميص وذهبوا به أو أرسلوا القميص ووضعوه على عين يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول ربنا تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد
ريح يوسف. سبحان الله،
احنا اتفقنا خلاص أنه أب، اتفقنا أب بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني، هو أب،
ويوسف كان طفلا وصار رجلا، يعني حتى رائحة جسد الطفل تختلف عن رائحة الرجل.
سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. الموقف موقف يعقوب عليه السلام لما قال إني لا أجد ريح يوسف أو رائحة يوسف عليه وعلى النبي أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ذكرني هذا الموقف بموقف أيضا مشابه قريب منه شوية. الموقف حصل في أيام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما كان هناك شاب من شباب المسلمين يدعى كلاب يعيش مع أبيه أمية الكناني ومع أمه وحدهما، وكانوا كبار في السن، ويحتاجان لمن يرعاهما ويقيم مصالحهما. فماذا حصل؟ الولد سمع عن الجهاد في سبيل الله وقرأ وكذا، فاشتاقت نفسه أن يخرج يعني. فراح يستأذن الأب والأم، رفضوا، وبعدين حاول ألح وافق،
فوافقوا على
مضض، على
مضض. نعم.
أمية الكناني في صبيحة يوم جالس تحت شجرة أمام البيت، فسمع حمامة نوح ورآها تذهب هنا وتأتي هناك كأنها تبحث
عن فراخها أو عن
بيوضها عن صغارها يعني. فتذكر ولده الذي غاب وتركهما فبكى بكاء شديدا وأخذ يقول لمن شيخاني تركت كلاب كتاب الله، لو قبل الكتاب تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدك باغ الماء يلتمس الشراب. وبعدين يعني لما هيج مشاعره ومشاعر زوجته فبكى بكاء شديدا، بدأ الآن يتجه إلى الذي أذن له بالسفر، عمر الفاروق خليفة. سأستعدي على الفاروق ربه له دفع الحجيج إلى بساقي وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى لقاه. عمر يتحمل كلام مثل هذا؟ أبدا. عمر رضي الله عنه يتحمل أن واحد من الأمة يدعي عليه؟
يذكره الله، الأمر خطير.
أو لا لا، سبحان الله، الأمر خطير جدا، ولكن عمر تصرف فيه بذكاء عجيب. تلقى الرجل قال ما حكايتي حكايتي كذا، فأرسل عمر إلى الولد في بلاد فارس فرده مرة أخرى، وأرسل إلى أبيه أمية تعال يا أمية. لماذا؟ أمير المؤمنين يطلبك، في شيء جديد؟ لا لا، ما قال، بس يطلبك. وكان عمر قد أمر الولد أن يذهب فيحلب ناقة من النوق ويأتي بلبنها في إناء. فلما جاء أمية والولد عمر وضعه في مكان بعيد، أمية لا يرى أصلا ولا يعرف بوجوده، قال خذ يا أمية اللبن واشرب. فلما رفع الإناء إلى فيه بكى بكاء شديدا.
الله.
قال يا أمية لماذا تبكي؟ أنا أقول لك اشرب لبن تبكي؟ قال إني أجد رائحة ولدي في هذا الإناء.
كلاب. الله أكبر،
سبحان الله. وحينئذ أذن عمر للولد فدخل فاحتضنه الأب وشمه إلى آخر القصة. كان موقف مؤثر جدا، يعني إن دل فإنما يدل
على عاطفة الأبوة،
عاطفة الأبوة
الجياشة.
نعم، والحسة. شوف هنا يقول إيه، يعني إني لأجد ريح يوسف. ربما يعني كان بسبب إيه، ثوب مثلا قديم ولا شيء كان لسه موجود ولا
خلاص. لولا أن تفندون.
نعم، لولا أن تفندون، يعني لولا أن تنسبون إلى الخرف، تنسبون إلى الكبر. أيوة. تنسبون إلى الـ يعني كما يقال إلى الشطاح، إلى أشياء كثيرة جدا يعني.
نعم.
طبعا هذا كلام دار كما ذكرت، ليس مع أولاد أولاد يعقوب ويعقوب،
من كان حوله من الأقارب
مع الحفدة. نعم. ومع هؤلاء.
نعم.
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، اللي هو القميص، يعني القميص سبق، ولكن يحتاجون إلى من يقوم بالعملية نفسها، القاء القميص وهذا الكلام يعني.
نعم.
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.
الله. وقال لهم في آية سابقة إني وأعلم من الله ما لا تعلمون.
نعم. قالوا يا أبانا، هم استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
هذا رسول، هذا نبي مرسل من عند الله، وأولاده أذنبوا ويقولون له استغفر لنا ربنا.
سبحان الله، يعني الولد حينما يخطئ، يعني أنا أقول لماذا يتكبر على الاعتراف بخطئ أمام أبيه وأمام أمه؟
جميل.
لماذا لا يطلب منهم أن يغفروا ويصفحوا ويعفوا؟ لماذا لا يقبل أيديهم وأرجلهم ورؤوسهم؟ لماذا وإلى متى؟ هل يليق بولد أن يتكبر على أبيه وأمه؟ يستعلي عليهم؟ يقول لك بعض الناس يقول لك ابن هذا يا أخي ما يعني سبحان الله ما يعتذر أبدا، ما عنده شيء اسمه اعتذار. سبحان الله، كيف ما عنده شيء اسمه اعتذار؟ يا أخي اعتذر، يا أخي أخطأت اعتذر، يا أخي أخطأ،
كل ابن آدم أخطأ،
سبحان الله،
ولكن يعترف بخطأه.
إخوة يوسف ظلوا سنوات طويلة جدا يكابروا ويتحدثوا أمام أبيهم بكل جرأة أنهم أصحاب حق يعني، ولم يخطئوا في شيء.
أكله الذئب، سبحان الله.
الآن لا، الوضع تغير، سبحان الله،
كأنهم تابوا إلى الله توبة.
لا، توبة نصوح فعلا، توبة صادقة، وإلا فلماذا قبلهم الله عز وجل؟
صحيح،
يعني لم يذكر أبدا أنهم من المعذبين أو أنهم كذا أبدا، وإنما
من الأسباب.
نعم.
نعم.
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال إيه؟ سوف أستغفر لكم ربي.
لماذا سوف لم يستغفر لهم في الحال؟
يا أخي الأب يريد أن يعطي لأبنائه كل شيء جميل، أحسن شيء يريد أن يقدمه لأبنائه.
هل يبخل عليهم بالاستغفار؟
لا، هو لم يبخل، هو وجد أن الاستغفار في وقت معين أفضل له، فادخر الاستغفار لهذا الوقت
حتى يستيقن من 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 وجود يوسف.
ليس هذا هو السبب فقط. ليس هذا هو السبب فقط، لأن خلاص البشائر كلها جات والناس كلها عرفت الموضوع.
جميل.
وخبر يوسف أصبح محقق بالنسبة ليعقوب.
نعم.
ولكنه وقت الليل، وقت السحر،
الله،
الذي ينتظره يعقوب عليه السلام حتى
هل
يكون
من مستغفر فأغفر له.
أحسنت، أحسنت. حتى يكون استغفاره لأبنائه أوقع. الرجل خلاص بالفعل، بالفعل يعقوب عليه السلام كأب الآن يريد أن تنجلي هذه الغمة، يريد أن يذهب الذنب كله من 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 أولاده، خلاص يعني يبرأ من الذنب ومن العيب، يطهر بهذه التوبة، بهذه التوبة
يوسف ولده وهؤلاء وأولاده أيضا.
نعم، ولذلك فعلا قام يعقوب مع أولاده وذهب عشان ينفذ الوصية الثالثة أو الأمر الثالث ليوسف، وأتوني بأهلكم إيه؟
أجمعين.
فأخذ يعقوب أخذ أولاده وهو الآن بصير.
نعم.
وذهب إلى يوسف عليه السلام، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. شوف يوسف يا أخي، شوف الإكرام والاستقبال. كم سنة ما رأى يوسف أباه ولم يرى أمه؟ سنة طويلة جدا، سنوات يعني صعبة جدا. مر يوسف عليه السلام في هذه السنوات بمراحل، مراحل يعني ليست سهلة أبدا،
استرق وبيع واشتري
سبحان الله، وسجن وطلوع وتهم وراء تهم، يعني
صحيح
وحقد النفوس وغل في نفوس الناس. لكن عجيب أمر يوسف عليه السلام، كل من أراد أن يوقع بيوسف الأذى اعتذر، صحيح ولا لا؟
صحيح.
وإيه مش اعتذر وبس، ده اعتذر وحاول أن يصلح ما أفسد. أنسينا قول امرأة العزيز؟ أنسينا قولها؟
قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عنه.
بعدين إيه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والآن إخوة يوسف خلاص. فوصل يعقوب عليه السلام إلى ابنه يوسف هو وأمه وإخوانه، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ إن شاء الله آمنين. وجمع الله الشمل مرة أخرى، وكانت اللي كان اللقاء حر جدا، قبلات وضمات وأحضان وبكاء. يا أخي تخيل، تأمل يعني
الله،
تأمل
الله الله،
تأمل ابن غيب كل هذه السنوات، ومش ليس كأي ابن، يعني هو الحبيب الأول يغيب كل هذه السنوات، فكيف يكون اللقاء؟ فيوسف عليه السلام الآن يرفع أبويه على العرش، ورفع أبويه إيه؟
على العرش،
عرش الملك اللي هو جالس عليه، أصبح هو الملك الآن، مش العزيز بس، أصبح هو الملك، ملك البلاد. فيجيب مين؟ أبوه وأمه، يجلسهم على العرش إكراما لهما، كأنه يقول مهما علوت ومهما ارتفعت ومهما صعدت فأنا تحت أقدامكم.
وهذه رسالة لكل ولد.
طبعا أنت
صرت مديرا، صرت غنيا، صرت وزيرا، هذا أبوك وهذه أمك.
إنما لا، ممكن يتبرأ منه، ممكن واحد يقول له كذا، يقول له لا لا لا، الشغال عندنا أو السائق.
يا لطيف يا لطيف،
عشان الأب كبير ولا يعني. طب يا أخي أنت أكرم أباك،
وإن كان جاهلا وإن كان فقيرا.
رفع أبويه العرش وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي إيه؟
رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.
خروا له سجدا، خروا له سجدا. والسجود لو تذكرنا أول حلقة ما كنا نتكلم في
سجود الملائكة لآدم عليه السلام،
نفس السجود، سجود تحية وإكرام وليس سجود عبادة. واحد الآن يقول طب حتى
كان مشروعا في شريعته،
خلاص كان مشروع.
نعم.
أما عندنا نرجع ونعيد ونؤكد، لا، ممنوع منعا تاما، حرام،
لا لملك ولا لإمام ولا لأب ولا لزوجة ولا
إنسان. نعم. والصحابة رضي الله عنهم لما الناقش ردت، والقصة المعروفة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خلوا بيني وبينها، وجاءت الناقة فبركت وسجدت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا الناقة تسجد لرسول الله، نحن أحق بالسجود بين يديه منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نهاهم عن هذا، وقال لا سجود إلا لله. ثم نعم. قال الحديث المعروف يعني للناس، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها.
نعم.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يوسف عليه السلام يذكر أباه ويعدد،
هذا تأويل رؤياي،
هذا تأويل الرؤية،
أيام الطفولة.
نعم تحققت خلاص، وبتفاصيلها، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فعلا من اللي نبأهم؟
هو.
والآن بيحكي القصة كاملة أمام أبيه، لأنه بالتأكيد إن الأب كأب يعني أو كأم، احكي لنا يا ولدي إيه اللي حصل معك.
إخوة يوسف إلى الآن لا يعلمون من أمر الرؤية شيء، لأنه قال له، قال يعقوب عليه السلام قال ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك.
هذا إن كانوا لا يعلمون، لكن هناك من الأخبار ما تقول إن الخبر تسرب إليهم وزاد حقدهم على يوسف أيامها. هذا إن كانوا لا يعلمون.
نعم.
لا هم علموا، والآن ثبت هذا العلم وتحققت هذه
الرؤية.
وقام يوسف عليه السلام بعد تحقق الرؤية، على فكرة يعني خاصة ما يكون رؤية طيبة، رؤية فيها نصرة، فيها تمكين، المؤمن يكون فرحان جدا، يكون فرح جدا، سبحان الله،
هي بشارة
طبعا، بشارة عظيمة جدا صراحة. فقام يوسف عليه السلام يحكي عن ربه تبارك وتعالى وكيف أن الله عز وجل أكرمه وكيف أن الله أنقذه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أنت كنت في السجن يا ابني؟ نعم في السجن. ليه؟ أكيد حكى لهم القصة أكيد، ليس من باب الحكاية فقط وإنما حتى من باب العبرة والعظة والناس تفهم وتستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. أخرجني من السجن وجاء بكم من
البدو.
من البدو، أنتم ساكنين هناك في البادية في الصحراء فين في آخر الدنيا بالنسبة لي، وجاء بكم من البدو. كلام مهم أوي، مهم جدا أن المسلم يقف عليه. وجاء أخرجني وجاء بكم، نسبة الفضل لصاحبه
إلى الله عز وجل،
الرجوع بالسبق لمطالعة الفضل.
لم يقل خرجت من السجن، وجئتم من البدو.
هذه درجة من درجات الفقر إلى الله.
كل هذه الأحداث داخلة في قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف،
كلها
سبحان الله. أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لأن الله عز وجل هو الذي يدبر هذا.
نعم
الأمر ليوسف.
نعم، بل إن يوسف عليه السلام الآن سوف يتكلم بكلام يذكر الأب، يذكر الأم، يذكر الإخوان الذين آذوا هؤلاء، إخوات هؤلاء، يذكرهم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين
إخوتي.
ده كلام نفيس جدا، يعني ما اتهمهم ولا قال أنتوا كذا وقلوبكم كذا، لا، هو جابها في الشيطان. جابها في مين؟
في الشيطان.
في الشيطان. الشيطان والشيطان هذا كلام صدق ولا كذب؟ كذب. هذا كلام صدق. الشيطان ينزغ
صحيح
بين الإنسان والإنسان، بين المسلم والمسلم، بين الأصحاب حتى، بين الجيران وهكذا،
بين الأخوين،
بين الزوجين، رجل وامرأته وهكذا. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. خلاص، يوسف دائما يقدم العليم على الحكيم، يقدم العليم على الحكيم. وهذا طبعا فيها حكمة عظيمة جدا، فهذا هو علمه وهذه حكمته سبحانه وتعالى في القصة من أولها إلى آخرة. الله علم القصة كاملة قبل أن
يعني
تقع سبحانه وتعالى.
لم نرى حدثا من هذه الأحداث جاء عبثا
أبدا،
لا يفيد على هامش القصة. دخوله إلى السجن لحكمة
طبعا،
إخراجه من البئر لحكمة، الحادثة مع امرأة العزيز لحكمة سبحان الله. يعني
الحكم هذه كلها سبحان الله، يعني كأن يوسف عليه السلام فعلا كان مستشعرها واحدة وراء الثانية، هذه تأتي ثم أختها، ويعقوب كذلك. ولذلك كان دعاء يوسف عليه السلام الذي ختم الله تبارك وتعالى به هذه القصة كان دعاء عظيم جدا. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث.
من تأويل الأحاديث،
من تأويل الأحاديث. نعم. فاطر السماوات والأرض، الله فاطر إيه؟
السماوات والأرض.
أنت وليي
في الدنيا،
والآخرة. الاثنين، مش واحدة من الاثنين، لا، في الدنيا والآخرة. بس طبعا هو ختم الدعاء بكلام فيه حزن شوية، كلام ممكن بعض الناس فهموا أنه تمني للموت لما قال توفني إيه؟ مسلما وألحقني
بالصالحين.
الصالحين ليس فيه هذه العبارة أو هذه الكلمات ليس فيها أبدا معنى تمني الموت، لا إطلاقا. يعني قال إيه؟ توفني مسلما، دعاء. يعني يا رب إذا كتبت علي الوفاة فأمتني على الإسلام، على التوحيد.
يعني فيه يعني شيء من أنه عدم الأمن من مكر الله
أكيد.
هذا كل هذه التيسيرات في حياته لا تدل على، يعني لم يأمن من مكر الله أن يتوفى على غير الإيمان.
نعم،
فقاله توفني مؤمنا مسلما.
كانوا يقول ما دمت أعيش في هذه الحياة الدنيا فأنا في خطر، وأنا على وجل، وأنا على خطر، فلا بد أن أنتبه.
سبحان
الله، لا بد أن أنتبه. ثم دعا هذه الدعوة، آتيت وعلمت من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني إيه؟
مسلما،
مسلما، مسلما، وألحقني بالصالحين. لأن لو توفي مسلم سوف يلحق
بالصالحين
فين؟ في الجنة.
صحيح.
نعم، وهذه الدعوات مهمة جدا. يوسف، أنا أقول وأؤكد، يوسف لم يتمنى الموت كما يظن البعض، ولكن كان دعاء لله سبحانه وتعالى أن يعني ينجيه من فتن هذه الحياة الدنيا، وأن يكتب له السلامة والنجاة حتى يلحق بركب الإيمان والتوحيد والإخلاص في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
إلا المتقين. أنا أظن يعني أنا والإخوة المشاهدون، إذا قرأنا سورة يوسف سنقرأها الحمد لله بأسلوب بطريقة أخرى ونفهمها نعم. بطريقة أخرى ونتعايش ما نعيش مع أحداثها بطريقة أخرى تماما. من هو نبي الحلقة القادمة؟ أيوب عليه السلام
إن شاء الله
بإذن الله. يقال صبر أيوب يعني أنا أرى صبر يعقوب كان عظيما.
صبر يعقوب كان عظيما ولكن باتجاه بعينه، لأن يعقوب جمع بين ألمين اثنين نعم. فقد الأولاد وتعب البدن بفقدان النظر البصر. أو البصر
نعم.
فعنده مشاكل كبيرة جدا، لكن قصة أيوب عليه السلام قصة ماتعة جدا وفيها من الفوائد والعبر الكثير والكثير والكثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها.
آمين آمين. شكرا جزيلا لكم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. مشاهدي الأعزاء نلتقي في الحلقة القادمة مع أيوب عليه السلام وقصته ونبوته عليه السلام، وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهم الأخبار والأحداث اليومية المحلية تأتيك كرسالة نصية من خلال خدمة محليات. أهم الفتاوى التي تظهر على برنامج الجواب الكافي نحررها لك نصيا على خدمة الجواب الكافي. ولأن اهتماماتك سيدتي تهمنا، فقد أعددنا لك قائمة يومية متنوعة من الرسائل النصية المفيدة من خلال خدمة مجدها. وأينما كنت سنتبعك برسائلنا لتتابع برامج المجد وأخبار المقدمين وموضوعات الحلقات من خلال خدمة برامجنا. وعلى الفور تصلك أهم الأخبار العالمية والإقليمية والعربية ساعة حدوثها من خلال خدمة عاجل المجد. كل هذه الخدمات تأتيكم من جوال المجد. للاشتراك في أي من هذه الخدمات أرسل الرقم الخاص بالخدمة المطلوبة إلى أحد الأرقام أدنى. لمشترك الجوال 88444 ولمشترك موبايلي 6349. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك.
فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسمعتها حرز الأمان تيمونا ووجه التهاني فهنه متقبلا، وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري.
شهدين أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم على مائدة القراءات في شرح الشاطبية. رحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم.
حياكم الله ومرحبا بكم.
حياكم الله. شاهدين أعزاء، بعد أن انتهينا من باب وقف حمزة وهشام على الهمز، نشرع بإذن الله اليوم في هذه الحلقة في باب الإظهار والإدغام، ونبدأ كما هي العادة بالأبيات التي ترونها أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله: سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا، سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا، وفي دال قد أيضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيلا. نعم، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفتح لنا الوصيد من هذا القصيد لنقف عند المعاني العظيمة الثرة المباركة الكريمة التي تفتح لنا أبواب القراءات. الحقيقة معرفة دقائق هذه الأبواب، خاصة هذه قضية الإظهار والإدغام، تجعل عند الإنسان فيه نوع من المهارة في الأداء، لأن مسألة قضية الإدغام والإظهار تحتاج إلى معرفة الحروف التي يدغم عندها أو يظهر يدغم فيها أو يظهر عندها كما يقولون الحرف المسمى. وموضوع الإدغام والإظهار الحقيقة هنا إذا تأملنا الأبيات، هذا البيت والذي يليه، الباب والباب الذي يليه والباب الذي يليه، ثلاث أبواب هذه، نجد أن لها ثلاثة أنواع من الإدغام تكلم عنها الشاطبي، يعني جعلها في ثلاثة أبواب. لماذا؟ الباب هذا اللي هو باب الإظهار والإدغام كما يسميه، جمل فيه الحروف التي تدغم في أكثر من حرف، يعني ذال إذ ودال قد ولام هل وبل وتاء تأنيث ساكنة، كل حرف من هذه الحروف تدغم بأكثر من حرف، فجعلها في بيت باب واحد. الباب الذي يليه جعل فيها حرف يدغم في حرف أو حرفين، في حرف أو حرفين فقط. الباب الثالث منها خص فيه أحكام النون الساكنة والتنوين لخصوصيتها كما هو معروف لدى علماء القراءات والتجويد. بدأ هذا الباب بقوله: سأذكر ألفاظا تليها حروف، وهو النوع الأول، بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، يعني سأذكر لكم الألفاظ الكلمات التي فيها حرف يدغم بما بعده. تلي هذه الألفاظ الحروف التي تدغم فيها أو تظهر عندها. ولذلك من منهجه هنا، وهو الذي ذكره هنا، يذكر الحرف ويسمي بعد الحرف الحروف التي يمكن لهذا الحرف أن يدغم فيها أو يظهر عندها.
يذكر اللفظ ثم يذكر الحروف التي تدغم في الحرف الأخير من هذا اللفظ.
نعم. ولذلك قال: بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، يعني هو أحد حكمين، إما أن تظهر يظهر هذا الحرف عند الذي بعده أو يدغم فيه. فالحكم دائر هنا بين الإظهار والإدغام. ثم قال: فدونك، يعني خذ إذ في بيتها وحروفها، يعني خذ إذ في بيتها في مجال الحديث عنها وحروفها التي تدغم فيها أو تظهر عندها، وما بعد بالتقييد قده مذللة، يعني عندما يعني كأنه يقول لنا هنا: عندما أذكر إذ وأذكر الحروف وأبين الحكم خذه وقده، وشبه هذا بالذلول الذي يقاد ويؤخذ مذللا ويسرا يعني مسهلا،
تقاد
ذليلة مذللة يسيرة. ومن هنا سمي الجمل ذلولا، قالوا لأنه يقوده الطفل الصغير، الطفل الصغير يقود الجمل الكبير، بل مجموعة الجمال يمكن أن لطفل معه خطام أولها يقودها
وذللناها
كلها وذللناها.
نعم،
فكأنه يقول قده مذللة يعني ميسرا سهلا واضحا. سأسمي، أعطانا الآن المنهج في البيت الثالث، أعطانا منهجه في هذا الموضوع. سأسمي يعني سأذكر الكلمة التي فيها مثلا ذال إذ، ذال قد، تأنيث. سأسمي الحرف الذي أريد بيان حكمه بما بعده، سأسمي. وبعد الحرف وبعد الواو تسمو حروف من تسمى. لاحظوا معي هنا الآن مثلا إذ، الآن تكلم عن ذا الإذ، سيذكر بعدها الذي يدغم أو يظهر.
نعم.
من أسماء القراء أو رواتهم.
نعم.
سواء كان هذا الذكر يا إخواني إما بالرمزية كما هو المعتاد، أو أحيانا
يذكر
بالاسم الصريح، ثم يأتي بالواو الفاصلة، وبعد الواو يأتي بالحروف التي يدغم عندها هذا أو ذاك المجموعة. ولذلك قال سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلة. المنهج هنا يعني أسمي القراء إما بأسمائهم أو برموزهم، وبعد ثم آتي بالواو الفاصلة، يحضر الواو الفاصلة، وبعد واو الفصل يأتي بالحرف الذي يدغم فيه القارئ الحرف
هذا
الذي
اللفظ.
هذا اللفظ نعم. الذي يتكلم عنه. فمثلا ما يكون يتكلم عن ذا الإذ أو ذا القد، معروف أنه الآن سيتكلم عن ذا الإذ، فيأتي بأسماء القراء، يأتي بالواو فاصلة، ثم يأتي بعد الواو
بالحروف التي
بالحروف
تدغم
التي تدغم عندها أو الحرف الذي يدغم عندها. هذا نعم. منهجه في هذا الأداء. ولذلك قال هنا وفي دالي قد أيضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيانا. هذا الباب هنا طبعا فدونك إذ في بيته، إذن سوى سيتكلم عن ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل، هذه الأشياء التي سيذكرها ويتكلم عنها. ولذلك قال وفي دالي قد أيضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيلة. المقصود من هذا البيت طبعا كأنه يعني تمهيد لما سيتكلم عنه، أي يقول لنا أن سأتكلم عن ذال إذ ودال قد ولام هل وتاء التأنيث الساكنة ولام هل وبل، وأبين هذه الكلمات بماذا تدغم وعند أي الحروف تظهر، ومن المدغمون ومن المظهرون بهذا بهذا الأمر. ولذلك هنا لاحظ فاحتل بذهنك أحيلا، يعني كأنه يقول تحايل بفطنتك وذكائك ومهارتك في استخلاص هذه الأحكام لتكون بذلك، كأنها جعلها حيلة.
هذه مثل فزاح بالذكاء لتفضل،
فزاح بالذكاء لتفضل، نفس المبدأ. فهو مزاحمة وهي حيل وفطن من القارئ يصير من خلالها لمعرفة أحكام هذه الحروف بكلماتها لبيان أين تدغم وأين تظهر، أين مواضع الإدغام وأين مواضع الإظهار. ودعونا الآن نبدأ إن شاء الله تعالى ببيان هذه تفصيلا، وزي ما ترون في الشاطبية بدأ بذال إذ
بذكر ذال إذ
الأبيات يا شيخ أحمد.
هذا اللفظ الأول ذكر ذال إذ. نبدأ بالأبيات. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصلا. نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصلا.
هذا البيت الأول من باب ذال إذ بيّن لنا على منهجه الذي ذكر. نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصل. في هذا البيت يبين لنا الحروف التي تدغم أو تظهر عندها ذال إذ،
التي دار عليها الخلاف،
دار عليها الخلاف. يعني الآن عندما يأتي بالأبيات التي بعدها لن يخرج كلامه عن هذه الحروف، التاء من قول تمشت، الزاي من زينب، الصاد من صالة، الدال من دلها، السين من سمية، الجيم من جمال. الواو متى تنقضي آتيك بالواو فيصل، لما أتى بالواو نعرف أن واصلا ما توصل هو طبعا كلام تكميلي للبيت. طبعا للشاطبي في هذه الأبيات يعني كلام، وأي كلام يعني فيه من الغزل الرفيع والبيان الرفيع الراقي حقيقة ما يمكننا أن نقف عنده بعض الشيء أحيانا. فهنا طبعا قال نعم إذ تمشت زينب صال دلها، المقصود هنا يعني كأنه يذكر أوصاف هذه المسماة بزينب. طبعا هو يريد أن يأتينا بالأبيات بالحروف التي تدغم أو تظهر عندها إذ، لكن على طريقة
تكون هذه الأبيات ذات معنى،
ذات معنى.
نعم.
فيصف زينب حين تتمشى ويكون دلالها ويظهر دلالها وجمالها ويروق هذا الجمال، بل يفوق من سواها من سمية جمال واصلا من توصل، يعني مهما وصل الجمال من جمال حاذق في عند غيرها فهي لا تزال أرقى جمالا من هذا، معنى سمية جمال واصلا من توصل، يعني جمالها يفوق جمال غيرها الذي مهما وصلت إليه غيرها من الجمال.
إذن هي التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم.
نعم.
طيب نبدأ بتفصيل،
يعني هذه ست حروف هي عندها إدغام الذال
هنا
والظهر.
الخلاف فيها. نعم. طيب البيت الذي يليه يقول الناظم فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ري قوله واصف جلا.
تمام.
فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ري قوله واصف جلا.
نعم. هنا يبين لنا الإظهار، فيقول الذي يظهر هذه ذال إذ عند الحروف الستة هو نافع وابن كثير وعاصم. أجرى دوام نسيمها يظهر ذال إذ عند حروفها،
عند جميع هذه الحروف،
عند جميع الحروف الستة، عند التاء وعند الزاي وعند الصاد وعند الدال وعند السين وعند الجيم.
هذا الذين يظهرون،
الذين يظهرون قولا واحدا في جميع الحروف.
نعم.
وأظهر ري قوله واصف.
طيب نستمع إلى الفريق الأول نافع وبن كثير وعاصم.
طيب نستمع، نستمع للمظهرين قولا واحدا.
طيب
عند الجميع.
طيب نستمع إذن للمظهرين.
إذ تمشي وإذ تخلق إذ تقول وإذ زين وإذ زاغت وإذ صرفنا إذ دخلوا عليه إذ دخلت جنتك إذ سمعتموه وإذ جعلنا البيت.
تمام. جزاك الله خير. هؤلاء طبعا هم المظهرون، وأتى لنا بالنماذج من القراءات في التطبيق. الشطر الثاني يبين جزئية مهمة، وهي أن الكسائي رحمه الله ورحم الله القراء جميعا وخلاد يظهرون الذال عند الصاد عند الجيم فقط.
وأظهر
ري قوله،
ري قوله الكسائي وخلاد،
هذه رمز للكسائي وخلاد. أتى بالواو اللي هو الفيصل، وبعد الواو أتى بالحرف الذي يظهرون الذال عنده
الجيم،
وهو الجيم. أرجو أن ننتبه لهذا. وأظهر ري قوله، بدأ عد المظهرين عند الجيم وهم الكسائي والكسائي وخلاد، ثم أعطانا الواو الفاصلة الفيصل، وأتى بعدها بالحرف الذي يظهرون الذال عنده، فصار الكلام كأنه يقول أظهر الكسائي وخلاد ذال إذ عند الجيم فقط. معنى ذلك
أنهم أدغموا في التاء
أنهم يدغمون في الخمسة حروف الباقية، أنهم يدغمون في الخمسة حروف الباقية.
نعم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق ونتابع إن شاء الله.
إذ تمشي وإذ تخلق إذ تقول وإذ زين وإذ زاغت وإذ صرفنا إذ دخلت جنتك إذ سمعتموه وإذ جعلنا البيت.
تمام، جزاك الله خير. طبعا هذه الأحكام التي في البيت، لكن من مزيد التوضيح كأن هنا في المعنى اللغوي له أيضا كما قلت على منهاجه في وصفه لتلك الحورية المسمى بزينب. يقول أنه إظهار زينب الجمال والزينة أجرى وأدام هبوب ريحها الطيبة، وأظهر الواصف الكاشف عن وصفها الرائحة الطيبة، وأظهر الواصف الكاشف عن وصفها الرائحة الطيبة بقوله لأنه لما ذكرها بالإظهار وجل وصفها صار كأنه يظهر مسكا فتعبق رائحته، وأظهر ريا قوله واصف
جلا
واضح الوصف.
طيب البيت الذي يليه يقول الناظم: وأدغم ضنكا واصل توم دره، وأدغم مولا وجوده دائم ولا، وأدغم ضنكا واصل توم دره، وأدغم مولا وجوده دائم ولا.
نعم، في الشطر الأول من البيت يبين لنا أن المرموز له بالضاد من ضنكا ألا وهو خلف، أدغم ذال إذ في التاء والدال المهملة لموصوفة من قوله توم دره، توم دره بالتاء والدال.
نعم.
إذن خلف المرموز له بالضاد من ضنكا يدغم الذال عند التاء والدال
ويظهر في البقية والدال.
ويظهر عند بقية الحروف.
نعم، طيب نستمع للتطبيق. نعم. ونتابع إن شاء الله.
اتمشي واتخلق اتقول ادخلوا عليه دخلت جنتك وإذ زاغت وإذ صرفنا إذ سمعتموه وإذ جعلنا البيت.
تمام، جزاك الله خير. الشطر الثاني طبعا من الذي ذكرته يا شيخ أحمد:
وأدغم مولا وجده دائم ولا.
مولا المرموز له بالميم،
ابن ذكوان،
وهو ابن ذكوان عن ابن عامر.
نعم.
أدغم الذال إذ عند الدال فقط. إذن مفهوم المخالفة يقتضي أنه يظهر عند بقية الحروف الخمسة. فإذن ابن ذكوان رحمه الله عن ابن عامر رحمه الله جميعا يدغم الذال عند الدال.
نعم.
ويظهرها عند بقية الحروف. طبعا من لم يذكرهم من القراء هنا باقي القراء وهم أبو عمرو وهشام أدغم في الستة للتقارب. نعم. كما يعني
طيب نستمع الآن أولا ل ابن ذكوان وتطبيقه لهذه المقاطع.
إذ دخلت جنتك إذ تمشي وإذ تخلق إذ تقول وإذ زين وإذ زاغت وإذ صرفنا إذ سمعتموه وإذ جعلنا البيت.
نعم
نعم، بقي من القراء من لم يذكر في هذه الأبيات.
من لم يذكر في هذه الأبيات كما قلت هو أبو عمرو ابن العلاء، أبو عمرو ابن العلاء وهشام عن ابن عامر.
نعم.
هؤلاء الحقيقة يدغمون الذال في الحروف الستة.
من أين أخذنا هذه القراءة؟
لأنه نص على المظهرين. نص على المظهرين أول ما بدأ يتكلم إظهارها أجرى دوام نسيمها.
إظهارها أجرى دوام نسيمها.
نعم. فلما وهنا الإظهار يعني يقابله الإدغام. فلما تبين من المظهرون قولا واحدا ومن نعم. الذين يظهرون عند بعض الحروف ويدغم عند بعضها بقيت القسمة تقتضي أن الذين لم ينص عليهم هم مدغمون.
المدغمون
عند جميع هذه الحروف فهم يدغمون ذال إذ عند الحروف الستة الباقي عند حروفها الستة وهو أبو عمرو
وهشام
عن ابن عامر. طبعا الحكمة في الإدغام والإظهار يا إخواني أول شيء تحكمون الرواية. ثم قضية الإدغام والإظهار هنا تقتضي مسألة التقارب أو التقارب الحرفين أو تجانس الحروف بعضها مع بعض، هذا يقتضي مسألة الحكمة في موضوع الإدغام، إدغام الذال إذ بحروفها.
مجمل الإدغام للتخفيف.
للتخفيف نعم.
نعم. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. نستمع إلى التطبيق الأخير في هذه الحلقة لأبي عمرو وهشام. نعم.
تمشي وإذ تخلق إذ تقول وإذ زاغت وإذ زين وإذ صرفنا إذ دخلوا عليه إذ دخلت جنتك إذ سمعتموه وإذ جعلنا البيت.
تذوب الحرف الأول طبعًا. من المدغمين من المدغم يذوب تماما
طبعا، ولذلك ينبه لأنه الإدغام إدغام كامل. الإدغام هنا إدغام كامل، يعني ذال إذ تدخل في حروفها التي بعدها إدغاما كاملا
لا يبقى أي شيء من صفاته،
يصبح الحرفان حرفا واحدا مشددا.
جميل. نعم. جميل. طيب أسئلة الحلقة.
أسئلة الحلقة الحقيقة السؤال الأول عدد الألفاظ التي تدغم أو تظهر عند حروفها. عدد الألفاظ التي ذكرها الناظم في بداية هذا البيت التي تدغم عند حروفها. السؤال الثاني عدد الحروف التي تدغم عندها فيها أو تظهر الذال من إذ ذال إذ. سؤال مرة ثانية عدد الحروف التي تدغم عندها ذال إذ أو فيها، دائما نقول إدغام في أو إظهار عند. السؤال الثالث فصل القول في من يدغم قولا واحدا في هذه الحروف وفي من يظهر قولا واحدا وفي من له الخلاف مع بيان وجه الخلاف في هذا الموضوع.
والحمد نعم. لله. طيب يا شيخ الآن أنا أرى منهج قبل أن نختم الحلقة، أنا أرى منهج الإمام الشاطبي أنه يذكر أن القارئ الفلاني أظهر عند هذه الحروف أو أدغمها، هل يمكن أن نعمل بالعكس؟ يأتي الطالب ويفصل في مذهب كل من الرواة على حدة في جدول يرسمه، يعني مثلا قالون ما شأن قالون في هذا، هو قالون يدخل في فإظهارها أجرى دوام نسيمها، فعندما يفصل لكل راوي على حدة أظن أن المعلومة ستكون
يعني
أثبت.
يعني هذا نوع من الشرح التفصيلي، يعني الآن مثلا ذال إذ يضع ذال إذ ويضع الرواة 14 يضع الرواة 14 قالون ورش ويضع الحكمين الإدغام والإظهار ويرى كل واحد والحروف أيضا، يمكن يعمل جدول قائم على القراء رواتهم والحروف مع ذال إذ ويرى من يدغم ومن لا يدغم. هذا الحقيقة شيء جميل جدا، وإذا أحببت أن نضعه سؤال
هذا ربما يستطيع به أن يكون روابط ذهنية في ذهنه،
وهذه مهمة الروابط لمن يريد أن يجمع القراءات، لمن يريد أن يجمع القراءات، لم يكون متصور أنه قالون هو يقرأ لقالون ما حكمه الإظهار
صحيح
مع المظهرين ولا مع المدغمين يا شيخ أحمد؟
قالون مع المظهرين،
مع المظهرين
فإظهارها أجرى دوام نسيمها.
حفص
مع المظهرين،
لأنه من ضمن قراءة عاصم نسيمها، فهو لما بيقرأ، لأن القارئ عندما يقرأ بالإفراد يفرد لكل راو ويندرج معه بعد ذلك من يندرج في مسألة الإقراء.
نعم.
فلما يضع هذا الجدول الحقيقة يكون متصورا لمن يظهر ومن يدغم والحروف التي يظهر عندها والحروف التي يدغم فيها، كل ذلك يكون ضمن تفصيل معين.
والشاهد من الشاطبية في كل كلمة،
وهذه طبعا مهمة جدا، مسألة الشاهد من الشاطبية الحقيقة هي التي يذكره. يعني لو سألتك من المظهرون، مجرد ما قلت وإظهاره أجرى دوام نسيمة عرفنا من المظهرون.
نعم. طيب شكرا جزيلا، نتابع إن شاء الله الحلقة القادمة في نستمر في باب الإظهار والإدغام، لنبدأ في ذكر دال قد. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.